بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ومنها قوله عليه السلام: الماء كله طاهر. وصلنا إلى هنا.
نعم.
الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس. منها من الروايات التي مؤيدة لحجية الاستصحاب، مؤيدة لما مؤيدة، لأن هذا الاستصحاب رواية لا دلت على حجية الاستصحاب، يدل على حجية الاستصحاب في شك في الرافق فقط في الطهارة، دليل أخص من المدعى. إذا يقول مؤيدا لا يقول دليلا، إلا إذا قلنا سابقا بقوله بذميمة قوله على المفاصل يدل على حجية الاستصحاب مطلقا. ومن الروايات المؤيدة بحجية الاستصحاب في شك في الرافع قول الإمام عليه السلام: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس. وهو هذه الرواية خبر قول الإمام، وإن كان متحدا مع الخبر السابق. خبر السابق سابق أي خبر؟ موثقا. في موثقا كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس. هنا بين أشيك الماء كله طاهرون حتى تعلم أنه نجس. من ناحية المفاد شيء واحد، لا شيء واحد. من حيث الحكم والغاية، حكم طاهرون، الغاية حتى تعلم. إلا أن الاشتباه في الماء من غير جهة عروج النجاسة. الفرق بين روايتين أن الشيء بذاته على ثلاثة أقسام، ربما يكون طاهرا بذاته مثل الماء، ربما يكون طاهرا نجسا بذاته مثل الخمر، ربما يشتبه طهارته ونجاسته. شيء على ثلاثة أقسام. أما ما كيف؟ ما ذاتا ليس غالبا، الماء ذاتا ليس بنجس، دائما نجاسته عرضية. يشتبه أنه نجس، نجس بالنجس أم لا؟ لما يقول غالبا؟ لأن غير الغالب يتصور نجاسة الماء إضافيا أم لا؟ غالبا، غالبا معناه نادرا يتصور.
تصور نادرا.
مثاله نادرا، مثل الماء متغير بالنجاسة بأحد أوصاف ثلاثة أو بأوصاف ثلاثة كلها، ثم زال التغير بنفسه بعد زوال التغير. هذا الماء نشر التغير ما في جهة عالمي، ما في. هذا الماء بذاته نجس أو طاهر؟ قاعدة الطهارة يجهم، قاعدة الطهارة يحصل طاهر. فهمتم؟ أما غالبا نجاسة الماء عارضية، تشكوا على أن الماء نجس عرضا أو طاهر. هذه الرواية يقول كل الماء كله طاهر، طهارة الماء غالبا كان متيقنا أما ذاتا متيقنا بعد تشك استصحاب الطهارة سابقا. فإذا هذه الخبر تدل على حجية الاستصحاب تعالى فقط. هذا مؤيد لحجية الاستصحاب مطلقة. في الشك في الرافع. يقول وإلا فرق بين هذه الخبر وموثق سابقاً أن الاشتباه في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقق غالباً. غالباً نجاسة الذات ليس بالماء. دائماً غالباً يكون الماء نجس بنشاطة عرضية. أما نادراً يمكن أن تتصور كما ذكرنا المثال. وأما الشيء يتصور بذاته خلقته على ثلاثة، ربما يكون نجسا ذاتيا، ربما يكون طاهرا ذاتيا، ربما يكون مشتبه، ثلاثة أقسام بذاته. فالأولى حمل هذه الروايات على إرادة الاستصحاب مع قاعدة الطهارة. يعني والمعنى أن الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة طاهراً طاهراً ظاهراً حتى تعلم مستمر طهارة المفروضة إلى حين العلم بعروض القذارة والنجاسة له للماء، سواء كان الاشتباه وعدم العلم من جهة اشتباه في الحكم شبهة حكمية أو شبهة موضوعية. مثال شبهة حكمية كالقليل الملاقي للنجس، ماء القليل إذا لاقى النجسات فشوف هذا الماء نجس أو طاهر. لما تشعر لفقدان الناس أو تعارض النسين أو إجمال الناس. والبئر الملاقي للنجس أيضا هكذا، وبئر في حكم قليل، والبئر أمكان اشتباه من جهة اشتباه في الأمر الخارجي كالشك في ملاقاته للنجاسة. هل ظلمة الغرفة كان سببا بملاقاة المائكة للنجس أو عباءة النجس ظرف الماء موجود في الغرفة؟ هل الماء وصل إلى عباءة النجس أو لا؟ مثلا هذا حكم جديد شبهة موضوعية، فهمتم؟ هذا المثال الأول. أو نجاسة ملاقيه نجاسة ملاقي نجسا أم لا؟ شبهة موضوعية. في شبهة موضوعية وشبهة حكمية في كلتيهما تجري استصحاب الطهارة. إلى هنا فهمتم هذه الرواية مورد قبول الشيخ أم لا؟ ما استشكل في هذه الرواية؟ لذا شيخ يقبل دلالة هذه الرواية على حجية استصحاب الطهارة فقط، مو في شك في الرافع الطهارة، مو مطلقا، إلا إلى مع الزمام عدم القول بالفاسد ربما تستدل بهذه الرواية على حجية الاتصال مطلقا. ومنها من الروايات التي مؤيدة لحجية الاستصحاب في شك في الرافع قول الإمام عليه السلام إذا استيقنت أنك توضعت فإياك أن تحدث وضوءا، تجدد وضوءا. أشوف تحدث وضوءا يعني تجدد وضوءا حتى تستيقن أنك أحدثت. تغرى من حدث النوم أو ضوء أو ريحة ma şaba ezalet min muftilatil vücud. Ve delaletuhu evlille imam aleyhisselam ala istişhab-ı tahara zahiretun haza eylen yekunu mevridu kabul-i şeyh. Ma etelede ala hazel ala hazel kadar eylen. Fendim? İza şekette fi sudur-ül hadas kestir الوزوءاً يقيني الصابر خلق ثم أن اختصاص ثم عدد إلى هنا تم بحث الأخبار تشوف لنا أخبار الخاصة وأخبار العامة أخبار العامة جعل الشيخ بعنوان المؤيدات أخبار العامة لا تنقذ اليقين بالشيخ قرأنا أربعة ظاهراً من الأخبار العامة ذكر الشيخ يقول الشيخ الأنصاري ثم اختصاص ما أدا أخبار أخبار الخاصة معلوم تدل لحجية الاستصحاب على فرض قبول دلالته على حجية الاستصحاب في مورد خاص فيما هذا مؤيد لحجية الاستصحاب في شكك الرافع مطلقا مؤيدا إلا إلى إلا بزمنة قول عدم الفاسد يمكن يجعل دليلا على حجية الاستصحاب مطلقة هذا شأن أخبار الخاصة أما أخبار العامة تشوف لا تنقض اليقين بشك هذه أخبار العامة على فرض سلامة دلالتها سؤال هل تدل على حجية الاستصحاب مطلقا سواء كان الشك الرافع أو كان الشك المبتدي أم كان دليلا على حجية الاستصحاب في الشك في الرافع فقط سؤال الآن الشيخ يطرح هذا السؤال ويجيب عن هذا السؤال أخبار العامة تدل على حجية استصحاب مطلقة سواء كان الشك الرافع أو الشك المبتدي أو تدل على حجية الاستصحاب في فرض الشك الرافع فقط فهمتم؟ وثم أن الاختصاص ما عدا الأخبار العامة ما أخبار العامة يعني اختصاص أخبار الخاصة أخبار العامة بقول المختار واضح رواية الخاصة كلها كان مربوط بشك الرافع أما أخبار الخاصة قرانا كلها مربوط بحجية الاستصحاب في شك الرافع في مورد الخاصة هذا واضح مختار الشيخ أي القول من أقوال 11
قول التاسع
قول التاسع قول بالتفصيل حجية الاستصحاب في شكك الرافع مطلقا عدم حجيته في شكك المبتدئ مطلقا هذا قول المختار لشيخ الأنصاري أخبار الخاصة التي قرأناها يكون جميعها في شكل الرافع أما أخبار العامة فكيف أما أخبار العامة فالمفروض بين المتأخرين المستدلال بها بأخبار العامة على حجية الاستصحاب في جميع الموارد في شكل الرافع وشكل المختزين الشيخ ما يقبل إطلاق مو يقول بحجية الاستصحاب في شك في الرافع دون شك في المقتضي شيخ الأنصاري يقول وفي استدلال على حجية الاستصحاب في جميع الموارد تأمل إشكال وقد فتح باب التأمل في الإشكال المحقق الخنصاري في شرح الدروز كتابه مشارق الشموس في شرح الدروز. توضيح التأمل، كيف تأمل؟ لأن لا تقبل أيها الشيخ دلالة أخبار العامة على حجية الاتصال مطلقة، وجه الإشكال سوء. توضيح التأمل والإشكال، أن حقيقة النفس هو الرفع الهيئة الاتصالية في نفس الحابل. ذكر في الصابر شيخ الأنصاري للنقل معنيين، أحد المعنيين حقيقي والمعنى الآخر مجازي. هنا ذكر ثلاثة معاني. معنى الأول يكون حقيقي، معنيين الآخرين مجازي. في معنى الثاني هنا شيخ متردد، هل هو معنى المجازي كما ذكر هنا، هل هو معنى الحقيقي كما ذكر في السابق، عبر عنه عن معنى الثاني بمعنى الحقيقي، هنا عبر عنه بمعنى المجازي. الشيخ على تقديري يقول، يعني الشيخ متردد لا يفهم، ما تيقن أن معنى الثاني مثل ما معنى الأول، معنى الحقيقي أو معنى المجازي، على فرض أن يكون معنى الثاني والثالث كلاهما مجازا، لكن معنى الثاني أقرب المجازات، معنى الثاني أقرب من معنى الثاني المجازي. هذا في علم البلاغة في كتب أصول بحث أصول اللغة، هذا البحث يطرح، لأن إذا ما يمكن حمل اللغة على معنى الحقيقي يحمل على أقرب المجازات، يحمل على أقرب المجازات. هنا هذا القاعدة يمكن الشيخ يريد يثبت فيما نحن فيه في أخبار العامة. يقول معنى الحقيقي للنقض، نقض هيئة الاتصالية حسية، مثاله نقض الحبل، الحبل له هيئة اتصالية حسية أم لا؟ إذا نقصته رفعت هيئة الاتصالية، هذا معنى الحقيقي للنقص. شو معنى؟
الحسية.
هذا معنى الحقيقي، معنى الأول. يقول توزيع التأمل، أن حقيقة النقص معناه الحقيقي هو رفع الهيئة الاتصالية في نقص الحبل الحسية، أنت تضيف الحسية من المثال تفهموا بأن هيئة الاتصالية حسية، حبل حسي في القرآن يقول التي نقضت غزلها، نقض الحبل أو نقض الخيط، هذا معنى الحقيقي، رفع هيئة الاتصالية حسية. يقول هذا معنى أول حقيقي للنقض، والأقرب إلى هذا المعنى الحقيقي، شوف على تقدير مجازية معنى ثاني، وعلى تقدير مجازيته ضمير يرجع إلى العقرب، والأقرب يعني المعنى الأقرب إلى هذه المعنى الحقيقي على تقدير مجازية العقرب، هذا المعنى هو رفع الأمر الثابت، رفع الأمر الثابت بعد وجود في المقتضي، يعني رفع الأمر الثابت يعني رفعت هيئه الاتصاليه المعنويه، هيئه الاتصاليه المعنويه وزو هيئه، هذا هو هيئه اتصاليه معنويه وزو مركب من الاجزاء الرب عن الغسل اليدين ومسح الرجلين، مسح الراس، غسل الوجه، اجزاء وزو شيء محسوس او غير محسوس، وتوزع محسوس مو محسوس، توزع محسوس، الصلاة محسوس، هو أمر معنوي، أمر معنوي لكن ليس له هيئة اتصالية معنوية، الله هيئة اتصالية معنوية، نقض هيئة اتصالية معنوية هذا أقرب إلى معنى الحقيقي أم لا؟ ها هنا حسي، هنا معنى، هذا معنوي، لكن في رفع الآيات كلاهما مشتركان، والأقرب إلى هذا المعنى الحقيقي معنى الثاني على تقدير مجازيته شيخ الأنصاري متوجه في السابق قال هذا المعنى حقيقي، تتذكرون؟ هنا لا تستسكن على الشيخ الأنصاري، لما تقول هنا معنى المجازي؟ ها؟ سابقا كنت معنى الحقيقي معنى الثاني، الآن تقول مجازي. الشيخ على يقول في الجواب على تقدير مجازية هذا الموضوع، الشيخ مو متيقن أنه معنى الحقيقي أو معنى المجازي. الآن نفرض أن معنى الثاني مجازي، لكن أقرب إلى معنى الحقيقي. وهو رفع أمر ثابت مثل الوضوء، ها؟ وقد يطلق هذا معنى الثاني أقرب، لما؟ لأن هيئة اتصالية موجود، منتهى غير حسية معنوية، ها؟ وقد يطلق النقض على معنى الثالث، على مطلق رفع اليد عن الشيء. عن شيء سواء كان هنا هيئة اتصالية موجود أو ليس بموجود، هذا معنى الثالث ومعنى الثاني مجازي، ولو لعدم المقتضي له شيء، فارة المقتضي موجود مثل الوضوء ترفع يده عنه، صارة الله مقتضي غير موجود ترفع يده عنه. مثال الذي ذكروا البعوزة، يقول كم عمر البعوزة؟ أسبوع. في غرفة بعوزة موجودة، سكرت باب الغرفة إلى أسبوع، بعد أسبوع تقول بعوزة ليس موجودة في الغرفة، أنتم بعوزة ليس موجودة في الغرفة، ها؟ يعني الرافع رفعه أو مقتدي غير موجود، ها؟ مقتدي الحياة غير موجود، رفعت يدك عن حياة بعوزة لعدم المقتدي، ها؟ لعدم المقتدي، هنا ما ذكر مثال، ولو بعدم المقتدي له الشيء بعد أن كان آخذا به، قبل انتهاء الأسبوع، شو تقول؟ بعوزة موجودة؟ موجود. فالمراد من النقص شو؟ عدم الاستمرار هنا، فالمراد عدم النقص، النقص عدم الاستمرار عليه، يعني ما كان مستمرا، والبناء على عدمه بعد وجوده. هذا هيئة الاتصالية موجود؟ لا مو موجود. فأنتم بعد عدم المقتدي هيئة الاتصالية مو موجودة، فأنتم فإذا لنا للنقص ثلاثة معاني، معنى الأول معنى الحقيقي، معنى الثاني والثالث معنى المجازي. منتى معنى الثاني أقرب إلى معنى الحقيقي من معنى الثالث. إذا عرفت هذا المقدمة في معنى النحو فنقول الآن في الروايات العامة، في روايات العامة نقول أنها تدل على حجية الاستصحاب في شك في الرافع فقط مع وجود المقتضي. هل لا يشتشل الرواية العامة حجية الاستصحاب في شك في المقتضي؟ لما؟ لأن الروايات لا تنقذ اليقين بالشك. إذا ما أريد منها المعنى الحقيقي فلا بد أن يراد منه أقرب المجازات. أقرب المجازات المعنى الثاني. المعنى الثاني شو قال؟ المعنوية، المقتضي موجود شكك في رافع هيئة الاتجاهية. فإذا الرواية العامة تدل على حجية الاستصحاب بسلوس في الخاصة في سورة في شك في الرافع فقط لا في شك في المقتضي. إذا عرفت هذه المطلب يعني معنى نقل بمعانيه الثلاثة فنقول أن الأمر يدور بين يراد بالنقل في رواية العامة مطلق ترك العمل معنى الحقيقي نمر، لأن للوزوء للطهارة لشيء ليس مراد هيئة اتصالية حسية، معنى حقيقي مراد. معنى المجازي الثاني يعني معنى ثالث مراد من النقل أو معنى ثاني، معنى ثالث مطلق معنى ثاني. يقول الأمر يدور بين إرادة بالنقل مطلق ترك العمل وترتيب الأثر هو معنى ثالث. الثاني مجازي ومعنى ثالث للنفس. نريد هذا المعنى ويبقى المنقوذ عاماً. منقوذ يعني يقين. تنقذ لا تنقذ اليقين بالشك. الناقل والمنقوذ. منقوذ شو يصير؟ اليقين. يقين كان بيقين كان عاما سواء يقين بالمقتضي او يقين في صورة شك في المقتضي او في صورة شك في الرافع متيقن. يقين المنقوص ايضا عام. النقل اذا كان عام منقوص ايضا عام. لكل يقينين لكل يقينين سواء كان يقين في وجود المقتضي او بعدم وجود المقتضي. والامر يدور بين حمل النقص على هذا المعنى الثالث او يراد من النقص ظاهره وهو المعنى الثاني. فيختص معنى الثاني معنى اخر خاص يصير نقص خاص متعلق النقص ايضا خاص متيق يقين بالمقتضي والشك في الرافع فقط. معنى الثاني فيختص متعلق النقص بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى. هذا المعنى يعني هيئة اتصالية معنوية موجود يا هذا الهيئة له شأنية الاستمرار. هل رفع هذه الآيات أم لا؟ أمر دائر بين حمل نقص في رواية العامة بين معنى المجاز الأول أو بين معنى المجاز الثاني. فهمتم؟ الآن شيخ يرجح معنى الثاني ولا يخفى رجحان هذا معنى الثاني المجازي على الأول، معنى الأول في تعبيري أخير، معنى الأول يعني معنى الثالث يعني الثاني مجازي على الأول. وجه الترجيح لأن الفعل الخاص قليلا، إذا نفس فعل الخاص يصير مخصصا لمتعلق عام عند الله على اليقين، يخصص اليقين في شيء له شأنية الاستمرار، يكون مخصصا لمتعلق عام. هل فعل يسير قرينة؟ نعم، كما في قول القائل لا تضرب أحدا، الظرف أحدا متعلق مو؟ متعلق عام من الميت والحي، منتهى الفعل الظرف، الظرف مقيد بفعل المزيد، بفعل المزيد. هل هذا الفعل مضي مطلقا او مع الحي فقط؟ فعل خاص احدا متعلق عام يخصص احدا، لا تضرب احدا، لا تضرب حيا، لا ميتا، الفعل يكون قرينا لتخصيص المتعلق، لا تضرب احدا، فان الضرب قرينه على اختصاص العام احدا بالأحياء لا بالأموات، ولا يكون عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق الظرف عليه على العموم كسائر الجمادات، كما لا تشمل سائر الجمادات لا تشمل الميت أيضا. فإذا إلى هنا يقول شيخ الأنصاري بأن الروايات العامة تثبت حجية استحقاق في شك في الرافع فقط لا في شك في المقتضي. الحمد لله.